está con nosotros. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، وأنزل عليهم الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم في هذا البرد الشديد. خفف عنهم ويسر أمرهم واقض حوائجهم. اللهم يسر لهم القوت والدواء والنصر يا رب العالمين على الأعداء، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، وفرج كربهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر واللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 93. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أبدأ اللقاء، علمت بأن والدة أخينا محمد الجزائري أجريت لها جراحة، فندعو الله عز وجل لها أن يشفيها الله تعالى شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. وكذلك أسأله أن يشفي ابننا يونس، وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أمين. عود لدرسنا. اعتدنا في بداية اللقاء أن نبدأ بمسألة وردت عبر الخاص نحاول التفصيل في الإجابة عنها. فرغنا في اللقاء الماضي من مسألة واجب المسلم عند الفتن، ونبدأ مسألة جديدة وردت عبر الخاص. يسأل السائل: ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام؟ وهذه مسألة عقدية مهمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يفهمها حتى لا يقع في ناقض من نواقض الإسلام فيرتد ويكفر بعد إسلام. إذن مسألة اللقاء: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء الأول في رحابها، فأقول وبالله التوفيق. أولا، ما معنى نواقض؟ النواقض جمع ناقض، والناقض هو ما يبطل به أو يفسد به الإسلام، يعني إن حصل يرتد المسلم ويكفر بعد إسلام. فالنواقض هي كل ما يبطل أو يفسد الإسلام، وإذا ارتكب الإنسان واحدة منها انتقض إسلامه ودينه، أي أنه ينتقل من كونه مسلما إلى كونه من أهل الشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. وقد عددها أهل العلم بعشرة نواقض. قبل أن نشرع في بيانها نعرف أولا الإسلام. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا. إن الدين عند الله الإسلام، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، وهو دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى النبي الخاتم نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدين واحد هو الإسلام. ولذلك نقول: من الخطأ أن يقول القائل: الأديان السماوية. خطأ جسيم. لماذا؟ لأن السماء ليس لها إلا دين واحد هو الإسلام. لكن ممكن تقول شرائع سماوية، لكن أديان لا، الدين واحد هو الإسلام. إنما في شرائع سماوية، التوراة شريعة سماوية، الإنجيل شريعة سماوية، الزبور شريعة سماوية، الصحف على إبراهيم وموسى شريعة سماوية، القرآن شريعة سماوية. فدي اسمها الشرائع، لأن الدين واحد هو الإسلام، لكن الشرائع متعددة. كل رسول يأتي بشريعة تناسب قومه. إذن تتعدد الشرائع لكن العقيدة واحدة والدين واحد، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يعني إيه؟ تشبيه جميل قوي لقضية العقائد والشرائع. نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، العلات يعني الضرائر، الضرائر. عندما يتزوج الرجل من أكثر من زوجة دي بتسمى الضرائر، يعني مثلا فلان تزوج 4 من النساء، فلان تزوج 4 نساء، فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، 4 ضرائر. كل زوجة أنجبت أولادا، بقى الأولاد كثر، لكن الأب واحد. نقول مثلا اللي تزوج 4 اسمه محمدا، عشان محمد قاعد قدامي، اسمه محمد. محمد تزوج 4 من النساء، الأولى جابت له إبراهيم وسعد، الثانية جابت له سلمى وإسراء، الثالثة جابت له هدى وخديجة، والأخيرة جابت له زياد وأنس. تمام كده؟ بقى عندنا 8 من الأولاد، 8 من الأولاد كلهم من أبوهم محمد. يبقى زياد اسمه زياد محمد، أنس اسمه أنس محمد، سلمى اسمها سلمى محمد، إسراء اسمها إسراء محمد، خديجة اسمها خديجة محمد، وهكذا. الأب واحد، لكن الأمهات مختلفة. أنس أمه اسمها زينب، وخديجة أمها اسمها سعاد مثلا، وإسراء أمها اسمها مثلا يعني دعاء، وهكذا. فالأمهات إيه؟ اختلفت، إنما الأب إيش؟ واحد. فده التشبيه، نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، اللي هي الشرائح المختلفة، اللي هي الأمهات المختلفات. نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد، الأب إيه؟ واحد، وأمهاتنا شتى يعني مختلفات متفرقات. وهو ده بقى ديننا واحد، يعني الإسلام، شريعة السماء، دين السماء الإسلام. إنما الأمهات متعددة، اللي هي الشرائع بقى، كل رسول بيأتي بشريعة تختلف عن شريعة الرسول اللي قبل أو اللي بعد. ليه؟ لأن شريعة الرسول تناسب قومه. موسى جاء لبني إسرائيل، كانت شريعة موسى شريعة الجلال، قوة، السن بالسن والعين بالعين، لذلك كانت شريعة قتال. شريعة عيسى تختلف تماما، اسمها شريعة الجمال، ما فيش فيها قتال، يحرم القتال في شريعة عيسى. إذا أعطاك أو إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، لأنها شريعة جمال ما فيها قتال. اختلفت الشريعة الآن، جاءت شريعة النبي محمد شريعة كمال، تجمع الجلال في موضعه وتجمع الجمال في موضعه، لأنها الشريعة الخاتمة اللي نسخت العمل بجميع الشرائع من قبل. يبقى الشرائع تختلف، إنما الدين إيه؟ واحد، الإسلام. عشان كده نقول من الخطأ أن يقول القائل أديان سماوية، نقول لا خطأ، قل الدين السماوي هو الإسلام، وقل شرائع سماوية، شريعة الإنجيل، شريعة التوراة، شريعة القرآن، شريعة الزبور، دي شرائع مختلفة. إنما ممكن تقول أديان أرضية، ما تنسبهاش للسماء. الأرض في أديان كثيرة، نعم، لأن لفظة الدين تطلق على الحق وتطلق على الباطل. اللي بيعبد البقر ده، ما هو ده دين بالنسبة له. اللي بيعبد البشر، ما هو ده دين بالنسبة له. ففي أديان أرضية باطلة، إنما لما ننسب للسماء ما نقولش أديان سماوية، نقول دين سماوي هو الإسلام. بهذا التأصيل لازم نعرف معنى الإسلام بقى. الإسلام في اللغة بمعنى الخضوع، بمعنى الاستسلام، أسلم يعني خضع، حتى الجماعة بتوع الحروب والمعارك أو جماعة رجال الأمن وكده، لما يكون رجل الأمن بيطارد لصا يروح مرفعه بالسلاح يقول له سلم. يعني ايه سلم؟ يعني ارفع ايديك واذا كان معاك سلاح ارميه، ولما اقول لك اجلس تجلس، نام على الارض تنام، قوم تقوم، لانه سلم خلاص. عارفين كده ولا لا؟ يروح مسلمه يقول له سلم بالسلاح كده. يعني ايه سلم؟ اخضع، ما تتحرك خلاص الا بامري انا، فتنفذ الامر وتجتنب النهي، اقول لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. ولله المثل الاعلى، ما تقول اسلمت لله يعني ايه؟ خضعت، اذا امرني نفذت، واذا نهاني اجتنبت، واذا اخبرني صدقت. مع كمال الحب بقى، المخلوق لما يسلم مخلوقا بيخضع مع الكره وعدم الرضا، إنما لما تخضع للخالق ده أنت تخضع بكمال الحب، لأنه لا يأمرك إلا بالخير ولا ينهاك إلا عن الشر، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة. فده الفارق بقى بين خضوع المخلوق للمخلوق وخضوع المخلوق للخالق. خضوع المخلوق للمخلوق عن جبر وتجبر وظلم وجور وبغض وكراهية، إنما للخالق مع كمال الحب. يبقى ده الإسلام لغة، خضوع واستسلام وانقياد. طيب في الشرع، الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والخضوع له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله، ده معنى الإسلام. استسلام لله بالتوحيد يعني توحد ربك حق التوحيد، فهو الخالق المالك المدبر، وهو المعبود الذي يستحق العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلابد أن أنفذ أمره وأجتنب نهيه، لذلك قال والانقياد له بالطاعة، تنفذ بقى الأوامر وتجتنب النواهي. إنما مسلم باللسان تارك للصلاة ما يبقاش مسلم، مسلم باللسان وبعيد عن الفرائض كله ما يبقاش مسلم، ما يبقاش مسلم. إسلام إيه؟ الإسلام يعني استسلام، وأنت ما استسلمت بعد، ما خضعت لله، ما نفذت أمره، وما اجتنبت نهيه، فدعواك الإسلام دعوة كاذبة، دعوة كاذبة. والإسلام بهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام تعبيد العباد لله الواحد، وده دين جميع الأنبياء، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاص، فده الإسلام العام اللي هو دين جميع الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ نعبد، قالوا نعبد آباء، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. أهو يعقوب وإسحاق وإبراهيم، الدين الإسلام. يعني إيه؟ يعني لا نعبد إلا إلها واحدة، ده مفهوم الإسلام العام. عشان كده بنقول الإسلام دين الأنبياء، أي بهذا المفهوم العام، إن كل الأنبياء جاءوا لدعوة الناس لعبادة الله الواحد، ليس له ابن وليست له صاحبة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب الإسلام بمفهومه الخاص بقى، شريعة النبي محمد، قرآن وسنة، قرآن وسنة، ده الإسلام بالمفهوم الخاص. نقول أنا مسلم يعني من أتباع النبي محمد، أتبع القرآن والسنة، ده الإسلام، وهذا هو الدين الخاتم الذي نسخ جميع الشرائع من قبله. خلاص، يبقى العمل بهذه الشريعة فقط. لذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، عياذا بك اللهم. وهذا الإسلام له أركان في شريعتنا بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وله شعب متعددة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ده عن تقريب مفهوم الإسلام. طب إيه النواقض؟ نواقض الإسلام. أول ناقض هو ناقض الشرك بالله تعالى في العبادة، وده أعظم النواقض والعياذ بالله، الشرك بالله تعالى في العبادة. طب نعرف الشرك، انتوا حتى بتستعملوا هذه اللفظة في معاملاتكم، فلان يريد أن يقيم مشروعا تجاريا، يقول لك معايا شريكي فلان، يبقى المشروع مش خاص بيك وحدك، بآخر، انتم اثنان شركاء في المشروع ده، شرك. يقول لك عاملين شركة، شركة يعني ايه؟ يعني ماهيش لواحد، لمتعدد. شركة يعني معناها ايه؟ فيها اكثر من شريك، واحد خاص بالإدارة، واحد خاص مش عارف بالماليات، واحد مش عارف خاص بايه، وهكذا. وبعدين بنقسم في اخر ايه الفترة الزمنية المقدرة بينا في قضية جرد السلع والمنتجات ومعرفة الربح. فده بنتعامل معاه في حياتنا الدنيا. من خلال لفظة الشرك نعرف ان الشرك في اللغة هو اتخاذ الشريك، اتخاذ الشريك يعني ان يجعل واحدا شريكا لآخر، وده مفهوم الشرك في اللغة. طيب في الشرع بقى، يعني ايه الشرك في الشرع؟ الشرك شرعا هو اتخاذ الشريك او الند مع الله جل وعلا، اتخاذ الشريك او الند مع الله جل وعلا في الربوبية. يعني تعتقد أن هناك خالق غير الله، ده في الربوبية. تعتقد أن هناك مالك حقيقة غير الله. تعتقد أن هناك من يدبر شؤون الخلق غير الله، فده اسمه شرك أكبر في باب الربوبية أو في باب العبادة، يعني الألوهية، يعني تصرف العبادة الواجبة لله لغيره، لغيره. الركوع والسجود عبادة لله الواحد، تروح انت مثلا تسجد لصاحب الضريح، شرك أكبر مخرج من الملة. الطواف حول البيت عبادة، تروح انت تطوف حوالين القبر والضريح، شرك أكبر والعياذ بالله. الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، تروح تستغيث بالأموات عند القبور، شرك أكبر والعياذ بالله، إن وافق اعتقادا، إنك اعتقدت إن الميت ده له تصرف في الكون، بينفع ويضر من دون الله، ودي مصيبة كبيرة جدا. يبقى ده اسمه شرك أكبر، إن أشركت في باب العبادة. النذر عبادة لا تكون إلا لله، تروح انت تنذر لسيدي فلان وستي فلانة عند القبور وتذبح لها، شرك بالله عز وجل. في باب العباد وهكذا. أو في الأسماء والصفات، الله له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فتشرك في باب الأسماء غير الله عز وجل مع الله. وقضية الند هي المثيل أو النظير، يعني تعتقد أن هناك من هو ند لله، نظير لله، مثيل لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لذلك نجد أن القرآن نهانا عن اتخاذ الأنداد في سورة البقرة، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. وفي سورة إبراهيم قال تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار والعياذ بالله. وفي الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن مفهوم الشرك أن تجعل لله ندا ومثيلا في باب الربوبية يعني الخلق والملك والتدبير، أو في باب العبادة فتصرف أي نوع من أنواع العبادة الواجبة لله لغير الله، فأنت جعلت لله شريكا في العبادة، أو في باب الأسماء والصفات. ده مفهوم الشرك من حيث اللغة ومن حيث الشرع. الشرك ده أقسام وليس على درجة واحدة، فهناك الشرك الذي يخرج من الملة ويجعل صاحبه مرتدا كافرا، وهناك الشرك الذي هو ما دون ذلك يعني كبيرة من الكبائر كالرياء مثلا في العمل أو كذا. علشان كده قسم العلماء الشرك إلى قسمين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعرف كده كل نوع ونشوف كده بعض مسائل كل نوع عشان نكون على بينة فلا نقع في ناقد من نواقض الإسلام. الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد لغير الله تعالى ما هو محض حق لله تعالى في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات. النوع ده من الشرك أحيانا يكون ظاهرا مثل عبادة الأصنام، يسجدون للحجر ويستغيثون بالحجر اللي هو الصنم الوثن، فده ظاهر كما كان يفعل المشركون من العرب في زمن النبوة، كان عندهم 360 صنم منصوبة حول الكعبة، اللي بيعبد هبل واللي بيعبد اللات واللي بيعبد العزى واللي بيعبد إساف ونائلة، كلها أصنام متعددة، واللي بيعمل صنم من عجوة يعبده من دون الله لما يجوع يأكله، حاجة غريبة جدا، يصنع إلها بيده ثم يأكل إلهه، أمر جلل طبعا، مصيبة كبيرة. فده نوع من الشرك الظاهر، بيعبد صنم، عبادة الأوثان، ومنها أيضا عبادة القبور كما ذكرت وأشرت، دي عبادة ظاهرة، تجد روح عند قبر الولي ويطوف حوالين منه ويتمسح فيه ويقول لك باخد البركة، بركة ايه؟ ده قبر، انت المفروض تروح تدعي له ان ربنا يرحمه ويغفر له، مش رايح تحضنه القبر وتملس وتمسح جسمك، حاجة امر جلل، شرك. والواد يعيا يوديه يقول لك نزوره الاولياء، الاولياء يشفوه، طب يبدأ نص القرآن واذا مرضت فهو يشفيه، الشافي هو الله مش صاحب الضريح، ده شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وطبعا الصوفية ترتع في هذا الشرك رتعا والعياذ بالله، ونفس حجة الجاهلية الأولى، يقول لك دول بس دول واسطة بيننا وبين ربنا. ما هو نفس الجاهلية قالوا كده، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند ربنا. الكفار قالوا كده نفس الحجة. سبحان الله، لا دول واسطة بس، واسطة، ما فيش واسطة بين الخالق بين الخالق والمخلوق أبدا إلا في باب التعليم، الأنبياء والرسل ثم العلماء، إنما في باب الدعاء أو باب الاستغاثة والاستعانة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما فيش هنا في العبادة واسطة، ما عندناش سكوك الغفران، ولا عندنا اعتراف بالذنوب للقس وغيره. لا، عندي ذنب اقول يا رب اغفر لي يا رب، مش اروح للشيخ اقول له اغفر لي، الشيخ يغفر لك يا عم؟ يغفر لي مين الشيخ؟ الله يصلح حالك. فيروح كده في كرسي الاعتراف يعترف بالجرائم بتاعته للقسيس، يقول له خلاص غفر لك الرب. مين قال لك يا عم القس ان الرب غفر له؟ ما هو ده بقى واسطة بينه وبين الرب بقى. ومين الرب عندهم؟ طبعا يسوع عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو عبد عندنا ورسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاحنا ما عندناش ده، ما عندناش كرسي الاعتراف. عندنا من أذنب ذنبا فقام فتطهر، أم اتوضى يعني، فصلى ركعتين وسأل ربه أن يغفر له غفر له، خلاص انتهت. قيل لبعض الصالحين: كم المسافة بين الأرض والسماء؟ اعتقد بقى يقول له 500 سنة سفر ومش عارف ايه. فقال: المسافة بين الأرض والسماء دعوة مستجابة. بس خلاص يا رب خلص، مش محتاج بقى سفر، دعوة مستجابة. وأحيانا بيكون الشرك الأكبر خفيا غير ظاهر، كشرك المتوكلين على غير الله من الآلهة المختلفة. متوكل على الصنم مثلا، التوكل ده في القلب محدش شايفه، عنده اعتقاد كده. واللي عنده اعتقاد في العمل بتاعه، بدون العمل يتخرب بيته، اعتقاده الكلي على السبب. نقول لا، احذر أن تعتقد في السبب، الأخذ بالسبب عبادة وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك. اللي عنده دكانة معتقد في الدكانة، اللي عنده سيارة بيشتغل بيها معتقد في السيارة، اللي عنده شركة معتقد في الشركة، مصيبة، شرك الأسباب ده. وده اللي وقع فيه ابن نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، لما ركب نوح المركب ومعه المؤمنين وفوجئ بأن ولده لم يركب، فناداه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الابن؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتقد أن الجبل هيحميه ويعصمه من الغرق، فوقع في شرك الأسباب، اعتقد في السبب. لذلك صحح نوح العقيدة الولدي، قال: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فده اسمه شرك الأسباب. اوعى تعتقد، لازم تعرف انه سبب، فجأة الشركة تتهدم. شوف أهلنا في غزة، ناس كان عندهم شركات وعندهم أموال، بلحظة شكرا ضاعت الشركة وضاع الدار وضاع المال وضاع الأولاد وضاع الأهل في لحظة. فاوعى تعتقد في السبب. ومعظم من في الغرب هنا يعلم هذا، الذين جاءوا من بلادهم مهجرين، كم تركوا من أموال وديار هدمت في لحظة. فاوعى تعتقد في السبب، السبب سبب لا يعطي ولا يمنع، إنما الأمر بيد المعطي جل جلاله، هو الذي يجعل في السبب عطاء أو منعا. ممكن يكون الدكان موجود وأنا اللي أمرض وما روحش الدكان ويتقفل الدكان، والسبب يمتنع. يا مناس عندهم شركات وابتلوا بمرض أقعدهم وأعجزهم، خلاص واتحلت الشركة وضاع الربح وضاع المال وضاع السبب، وبدأ الموجود من المال ينفق على العلة والمرض، خلاص. فاوعى تعتقد في السبب، يبقى أنا آخذ بالسبب طاعة لأنني مأمور بده، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني. آخذ بالسبب وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأنا مأمور بالسبب، يبقى عملي للسبب طاعة، وإن تركت السبب وقعت في المعصية. الصحابي لما دخل على سيدنا النبي ومعاه الدابة وسابها على الباب كده بدون عقال ما ربطهاش، فسأله النبي لما لم تعقلها؟ قال توكلا على الله، قال اعقلها وتوكل، خد بالسبب أولا اربطه وتوكل على الله. يبقى لازم أعمل السبب ولا أترك السبب، ما عدم الاعتقاد في السبب. أنا أعلم أن الذي يعطي ويمنع هو من؟ هو الله، وأن خالق السبب هو من؟ الله، خلصت. ولذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مش من مشيكم ولا من أسبابكم. ربطنا الربط الإيماني ده إن الاعتقاد يكون في الله وحده، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وأحيانا ما يكونش عندك أسباب وتجد العطاء جالك من كل باب، لأن المعطي هو الله، تتفتح لك أبواب ما كنت تدري بها. ده غير جند اسمه البركة بقى، يكثر القليل بالبركة، وده اللطف الخفي اللي البعض لا يفطن له، فما تحسبهاش كثيرا، خذ بالأسباب وتوكل على الله بس، ما تقولش هنعمل ايه مش بتاعتك، خذ بالسبب بس وسيب الأمر لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي نوع من الشرك خافي اللي هو التوكل على غير الله، لأن التوكل من أعمال القلب موجود داخل القلب لا نراه، فده شرك خافي. بالضبط زي الجماعة المنافقون، هم أظهروا الإسلام صح وأبطنوا الكفر، فالكفر كان في القلب يعني خفيا محتاج للوحي. عشان كده لما أعلم الله نبيه بالمنافقين وضع أسمائهم عند من؟ عند حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي، عند أمر لا يعلم إلا بالوحي. لو ما فيش وحي ما أقدرش أعرف بقى مين الصادق ومين الكاذب إلا من من الظاهر منه. عشان كده قالها عمر كنا نأخذكم على عهد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بالوحي، أما وقد انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى فنأخذكم بما ظهر منكم، أما السرائر فنوكلها إلى الله عز وجل. لا سبيل لمعرفته اللي في القلب، لا سبيل لأن أعرفه، إنما أنا أعاملك بظاهري. عشان كده من الخلل الجسيم الحكم على المقاصد والنوايا، ده كان يقصد ما أدراك. القصد عمل القلب، ولا يطلع على القلب إلا علام الغيوب، مش أنا ولا أنت، فأنا ليا اللي ظهر منك فقط. فالمنافقون كانوا مشركين في الباطن دون الظاهر. الظاهر هم مسلمون، يصلون مع المصلين وينفقون مع المنفقين ويستغفرون، وربما ذهبوا للجهاد مع رسول الله، ولكنهم في القلب إيش؟ يبطنون الكفر والعياذ بالله. فأصبح شركهم إيش؟ خفيا، لأنه في القلب، لأنه في القلب. والشرك الأكبر ده يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون في الأفعال. يكون في الاعتقاد يعني في القلب، كما يكون في الأقوال، كما يكون في الأفعال. يعني إيه؟ في الاعتقاد، كاعتقاد أن هناك من يخلق غير الله، ومن يحيي ويميت غير الله. شوف كده النمرود بن كنعان عندما ناظره الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم في آية في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هي دي، هي دي، جعل نفسه إلها ربا. وطبعا كما قيل في الإسرائيليات وغيرها: قال أنا ملك أأمر على اثنين بالموت، أنا الملك أجيب اثنين أنت هنعدمكم، تمام، أعفو عن واحد وموت واحد، يبقى ده أنا موته وده أنا أحييته. طبعا هذا هو الجهل المركب. لذلك إبراهيم أغلق أمامه الباب في المناظرة خلاص، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما دمت ربا تحيي وتميت إذن تحكم في حركة الشمس، فهي من خلق الله. ربي الذي أعبده يأمر الشمس كل صبيحة يوم أن تأتي من جهة المشرق وفي آخر اليوم تغرب من جهة المغرب. أنت بقى بتقول أن أنت بتحيي وتميت، خلاص اعكس أخرجها من جهة المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك من علامات الساعة الكبرى أن الله تعالى القدير المقتدر يخرج الشمس منين؟ من المغرب، من المغرب، لأنه الرب الخالق المالك المدبر سبحانه جل جلاله. إذن من اعتقد في غير الله أنه يحيي ويميت، أنه يخلق كخلق الله، فده اسمه شرك في الاعتقاد. شرك في إيه؟ في الاعتقاد. أو أن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة غير الله، كما يقول غلاة الصوفية: والمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يعني طاعة عمياء مطلقة، عامل زي الميت. أهل السنة يقولون لا، والطالب بين يدي شيخه كالمريض بين يدي طبيبه. الطبيب وظيفته يشخص المرض ويحط الدواء، لكن الشافي هو الله. أنا مريض يعني طالب عايز أتعلم، أخذ العلم من عند العالم. فأثناء التعليم أنا كمريض لو علمت أن المعلم يصف لي دواء يقتلني هل أخده؟ أبدا ما أخدوش. يجي مثلا الطبيب يقول أنا هعالجك بس الشرط أن أنا أقطع لك الوريد. تقطع لي الوريد ليه؟ أنا علتي مش في الوريد. يبقى تقطع لي الوريد، هل عايز تقتلني؟ هل أسمع له أطيع؟ ده الإنسان لما يكون عنده مرض عادي بيروح له أكثر من طبيب عشان يشخص، ولا إيه؟ ما عجبوش تشخيص زي يروح لغيره ويعمل تحليلات ويعمل أشعة. هكذا الطالب بين يدي الشيخ، لا خلل، لا خطأ، لا مخالفة للمنهج، يتبعه؟ لا، ينصح له ويذكره بالله ولا يتبعه على الخطأ، ما حفظ قدره ومنزلته. إنما عند الصوفية إيه؟ وينبغي على المريد، اسمه مريد ما شاء الله، أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل. فلا يطاع طاعة مطلقة إلا الله جل في علاه أو رسول الله، لأنه لا يبلغ إلا عن الله. ولذلك قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كرر الفعل أطيعوا، لما جمع أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. ليه؟ لأن طاعتهم ليست مستقلة، إنما يطاعوا إن أطاعوا هم الله وأطاعوا هم رسول الله، فانطيعهم إذا أطاعوا. طب إن خلفوا الله وخلفوا رسول الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة المطلقة لله وحده. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه بعد أن دخل الإسلام، كان نصراني وأسلم، فدخل على النبي فسمع النبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعدي يقول ما عبدناهم يا رسول الله، ما كناش بنعبدهم. لا، فسأله النبي سؤالا ألم يكونوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، هي دي العبادة، إن يبدأ يحلل الحرام أو يحرم الحلال، وده شرك اعتقاد، شرك اعتقاد. كذلك من الاعتقاد الشرك بالله في باب المحبة والتعظيم، في باب المحبة والتعظيم، بأن يحب المخلوق مخلوقا كحبه لله، يا رب سلم، ده شرك أكبر على طول، زي ما يقول الجهلاء في باب الحب والعشق المحرم ده أنا بعبدك، شكرا، جعلها ندا لله. ولذلك في القرآن يقول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد أن بين حال المشركين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فما ينفعش أحب مخلوقا حبا مساويا لحبي لله رب العالمين، تبقى شرك على طول، وده اسمه الشرك في المحبة وفي التعظيم. أيضا من هذا النوع من الشرك الاعتقاد أن بعض المخلوقين يعلمون الغيب، زي الكهنة والسحرة والدجالين والعرافين والجماعة بتوع الأبراج والنجوم، وانت تصدقهم وتقتنع، يا سلام، بيعرف الشيخ ده، بيعرف ده الشيخ ده، مبروك الشيخ الروحاني، ها مبروك، ده انت اللي شكلك وقعت في الشرك، الله يهديك. الله تعالى يقولها نصا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالآية بتقسم الغيب إلى قسمين، غيب لا يعلمه إلا الله، وغيب علمه الله لبعض أنبياء ورسل. الغيب الذي لا يعلمه إلا الله بنسميه الغيب المطلق، وده المذكور في الكليات الغيبية الخمسة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك عندما سأل جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال أخبرني ما الساعة، يعني متى يوم القيامة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لو علمتها أنت يا جبريل لعلمتها أنا. هذه من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله. النوع الثاني من الغيب بنسميه الغيب النسبي، وده اللي ربنا بيعلمه للأنبياء والرسل. الأنبياء لا يعلمون الغيب لكن الله يعلمهم ببعض الغيب، لذلك النبي حدثنا عن القبر، عن عذابه، عن نعيمه، حدثنا عن علامات آخر الزمان، حدثنا عن البعث، عن الحساب،
عن الجنة، عن النار، عن الصراط، ما دي كلها غيبيات. هل النبي يعلم؟ لا يعلم الغيب، أعلمه الله لإثبات صدقه. يبقى النبي لا يعلم الغيب، إنما لما يخبرنا بعلامات الساعة في آخر الزمان وإحنا بنعيشها الآن، نزع البركة من الزمان، قبض العلم، تكالب الأمم علينا، ضعف الأمة وهوانها، ما النبي قال الكلام ده كله وده من الغيب. هل النبي يعلم الغيب؟ لا. من الذي أعلمه؟ الله. الله. فلو اعتقد الإنسان أن مخلوقا يعلم الغيب وقع في شرك الاعتقاد والعياذ بالله. رحم الله الشيخ الألباني، كان في زمنه أحد المتصوفة ممن يدعون علم الغيب، ومصر يروح يناظر الشيخ، والشيخ كان وقته ثمينا يعني لا ينفقه لأي أحد، لدرجة حتى طلاب الحديث الذين كانوا يأتونه من بلاد بعيدة مسافرين إليه كان ممكن يعطيهم 5 دقائق من وقته، ما عندوش وقت، يقول له تيجي وانا رايح صلاة الفجر تمشي معايا إذا كان عندك أسئلة، الخمس دقائق دول فقط. فطبعا يلح صاحبنا عايز يروح للشيخ يناظره، فلما ألح قالوا هاتوه، قال هاتوه. فدخل صاحبنا بقى اللي بيدعي علم الغيب ده، فالشيخ قال له تريد أن تناظرني؟ قال نعم. قال أناظرك بشرط واحد. ده الشيخ قال له ما هذا الشرط؟ قال انتهت المناظرة، أخرجوه. ما دمت تعلم الغيب المفترض تعلم الشرط بتاعي. فبهت الذي كفر. فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن اعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب وقع في الشرك والعياذ بالله تعالى. وده موجود بقى بكثرة عند الفرق المنحرفة الضالة زي الروافض اللي اعتقدوا العصمة في الأولياء، وأن عليا يعلم الغيب، وأن الكون كله يدور بأمر علي أو يدور بأمر الاثنى عشر من آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، وهم براء كل البراءة من هذا الكفر وهذا الضلال الذي يدعي هؤلاء الكفرة. لأن الرفض دين جديد يقوم مش إسلام أبدا. من كفر الصحابة وطعن في عرض النبي وأثبت العصمة للمخلوقين أنت لسه متردد في كفره؟ تبقى مشكلتك مشكلة، تبقى مشكلتك مشكلة. فهم يدعون علم الغيب في الأولياء والصالحين وهكذا، كذلك غلاة الصوفية يدعون ذلك في مشايخهم، يقول لك لا ده الشيخ عارف كل حاجة، والشيخ يقول لك حدثني رب، حدثني قلبي عن ربي، خلاص ما عايز تاني بقى خلاص انتهت، نسأل الله السلامة. فالروافض يعتقدون في الأئمة أنهم يعلمون الغيب، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. كذلك الباطنية والصوفية يعتقدون ذلك في مشايخهم ومريديهم وأوليائهم. في بقى النوع الثاني من الشرك الأكبر، شرك الأقوال بقى. أخذنا كده الاعتقاد. طب شرك الأقوال كمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا المخلوق بقى نبيا أو وليا أو ملكا، يبقى وقعنا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. لا يجوز الاستغاثة بالأنبياء والرسل، ولا يجوز الاستغاثة بالأموات. عشان كده قضية الاستعانة بالمخلوقين لها ضوابط. الاستعانة بالمخلوق تجوز في باب ما يقدر على فعله المخلوق، وتكون بشروط. الأول يكون هذا المخلوق حيا، لأنه لا يجوز الاستعانة بميت لأنه لا يستطيع أن يفعل، مات خلاص، يبقى لازم يكون حي. الشرط الثاني أن يكون هذا المخلوق حاضرا معنا. الآن مثال عمل، محمد قاعد بيكتب الآن الدرس، أقول له يا محمد تعال، تعال يا محمد، قوم يا محمد تعال، هيجي محمد يقف جنبي هنا، أقول له يا محمد أريد كوب الماء، هات يا محمد كوبايه المي، مش دي استعانه؟ محمد يقدر ولا لا؟ يقدر يشيل الكوبايه ولا لا؟ ويدهاني ولا لا؟ هات يا محمد، او محمد اداني الكوبايه، خد يا محمد، شكرا، حطها مكانها يا محمد، اتفضل اقعد مكانك يا محمد. انا طبقت الاستعانه بالمخلوق بكل شروطها. واحد حي موجود معانا اهو، اثنين حاضرا كان حاضر معانا، ثلاثه قادرا على الفعل، قادر انه يشيل الكوبايه ويدهاني، ماشي كده. الرابع بقى اعتقادي انه سبب وان الامر بيد الله. اذا توافرت الشروط جازت الاستعانه بالمخلوق بهذه الضوابط الشرعيه فيما يقدر عليه. طب فامر لا يقدر عليه، والله جنبي بيوجعني، ايش فيني يا محمد؟ ينفع محمد يقدر على ده؟ يقدر يشفيني محمد؟ يقدر؟ يبقى ده شرك اكبر، نسال الله السلامه. الشافي هو الله مش محمد. والله يا محمد ممكن كده تمدلي في عمري يومين ثلاثه، ينفع محمد يمدلي في عمري؟ فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، ما ينفعش، يبقى ده لا يقدر عليه محمد. ها اروح للوالي الميت ده في القبر واقول له اشفيني الواد؟ كفر وشرك والعياذ بالله. اقول له انا فقير يا سيدي فلان، وماله سيدي فلان؟ ماله سيدي فلان بالفقر بتاعك؟ قول يا رب مش سيدك فلان ما يقدرش على دي لانه مات. انما ان كان حاضرا وعنده مال وانا اقول له والله يا عبد الله انا عايز 1000 يورو، وعبد الله عنده هيديني ولا لا؟ اه دي يجوز انه حي وحاضر وقادر على الفعل، وانا معتقد انه مجرد سبب. انما اللي مات ده اروح اطلب منه ايه؟ الاعجب من ذلك يا اخوه انه لما مات كانوا بيصلوا عليه الجنازه، وصلاه الجنازه ايه؟ دعاء وشفاعه. يعني انت بتدعيهم بعد ما حطوه في القبر رايحين يطلبوا منه؟ ده انتوا لسه شايلينه يا اولاد الايه؟ كنتوا بتغسلوه وهو جثه هامده، وشلتوه على اكتافكم وحطيتوه في القبلة وصليتوا عليه أكبر 4 تكبيرات وبتدعوا له، مش صلاة الجنازة دعاء؟ اللهم اغفر له، ده انت عمال تدعي له، راح حطوه في القبر سيدي فلان، رايحين لسيدي فلان. بل الأعجب كان أحد الناس البسطاء، هل سبحان الله يا أخي، رحت مرة مع هؤلاء الصوفية المبتدعة أصروا عليه أروح معهم عند سيدهم فلان، فأنا رايح عشان أثبت لهم بطلان هذا، فرحت دخلوني كده عند الضريح، فالصناديق بتاعت التبرعات محطوط عليها 10 أقفال كبيرة كده. فقلت لهم انتوا حاطين ليه أقفال على الصناديق دي؟ قال له أحسن تتسرق. قلت عجبا، يعني الولي بتاعكم بيعمل لكم طلباتكم ومش عارف يحمي الفلوس بتاعته؟ انتوا حاطين له أقفال؟ فبهت الذي كفر. أمر غريب فعلا، سبحان الله، ده ميت ميت ميت، ده اللي هيعطيك ويمنعك؟ هو ميت، هو اللي محتاج منك الدعاء. شوف انظر كيف يتلاعب الشيطان بعقول هؤلاء، سبحان الملك. ففي شرك الأقوال الاستغاثة أو الاستعانة أو الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الغير نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك، زي ما بيستعين السحرة والدجالون والشياطين، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ويقعد بقى يقول لك أنا بستدعي الجن، شمهور الشعبور اه شكرا، ما هو ده الكفر يا ابني. ماشي. وكمان استهزأ بالدين بقى في الأقوال، من استهزأ بالدين ارتد عن الإسلام، من استهزأ بالنبي ارتد عن الإسلام. يا رب سلم يا رب سلم. أو جعل الله كخلقه، زي المشبهة والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أثبت مع الله خالقا أو رازقا غيره. استنى يا عم الشيخ، ما ربنا قال بنص القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، أثبت الخالقين أهو. وفي الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين، أثبت رازقين كثرهم. يا واد افهم بقى، الخلق حقيقي ومجازي والرزق حقيقي ومجازي، الرزق حقيقي لله الواحد، الخلق حقا لله الواحد، إنما المجاز للمخلوقين. يعني إيه؟ ما أنا بقول عن نفسي أنا رب أسرة، صح؟ وأنت رب أسرة، وده رب العمل، معناه إن أنا رب حقيقي؟ أبدا، مجازا مجازا، يعني أنا القائم على الأسرة دي، أنا المربي للأسرة دي، مجاز. إما أقول أنا مالك الساعة دي، مش دي ملكي صحيح؟ ما هو قلت أنا مالك أهو، صح؟ اسمه الملك المجازي، الملك الإيه؟ لأن ده مش ملك حقيقي، ده ملك مجازي. لو مت بكرة ما بقتش بتاعتي، ياخدها غيري، صحيح؟ إنها مش ملكي على الحقيقة، ده ملك على المجاز، تنتقل للمخلوقين. إنما الملك حقا من؟ الله الواحد سبحانه. كذلك في قضية الخلق، الجماعة اللي جابوا الطين وصوروه عملوا تمثال وصنم، ما ده يسمى خالقا، بس الخلق الايه؟ المجازي مش الحقيقي. ليه؟ لانه خلق من مادة مخلوقة لله، ده ما جابش حاجة من عنده، ده جاب شوية تراب خلقهم الله، وشوية مية خلقها الله، وخلط الماء بالتراب بقى طين، بدأ يشكل، فخلق من مخلوق. فهمت حاجة؟ فده اسمه الخلق المجازي. إنما الخلق الحقيقي لمن؟ لله، اللي هو خلق الإيجاد من لا شيء. وهكذا فننتبه لهذه الشبهات في بعض الآيات، ففارق بين المجاز وبين الحقيقة. يبقى الرازق حقيقة والله، نيجي يقول لك ما هو صاحب العمل ده هو بيرزقه، أيوة سبب للرزق، إنما الرزاق من؟ الله. لذا قال خير الرازقين، لأنه الرازق حقا هو الذي رزق صاحب العمل الذي جعله سببا لرزقك أنت، وهو سبب فقط. فده شرك الأقوال، نخلي بالنا. في بقى شرك الأفعال، يعني تارة الشرك الأكبر يكون بالفعل، كمن يذبح لغير الله، الذبيحة لا تكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات ربي وتسليماته عليه. يجي واحد بقى يجيب الجاموسة أو البقرة أو الخروف ويروح عند سيدي فلان عند الضريح، ودي بنذبحها لسيدي فلان، شرك أكبر والله، شرك والله أكبر، لأن الذبح لا يكون إلا لله، فالذبح لغير الله شرك. أو يصلي أو يسجد لغير الله، الجماعة الروافض يروح يسجدون عند الأضرحة، يسجد لصاحب الضريح، يسجد على الأرض، وغلاة الصوفية يفعلون هذا والله، يسجدون أمام القبر لشيخهم أو وليه، شرك أكبر، شرك أكبر والعياذ بالله. أو الذي يسن قوانينا بشرية ويحكمها دون حكم الله مع اعتقاده أنها أفضل من حكم الله أو أفضل من حكم رسول الله أو تساوي حكم الله أو تساوي حكم رسول الله، وده لسه هنفصل فيه في النواقض، لأن لسه برضو من النواقض الحكم بغير ما أنزل الله مع التفصيل يعني. فدي كلها من الأفعال الشركية، الأفعال الشركية، وهي تنافي أصل الإيمان. هذا عن النوع الأول من الشرك، والشرك الأكبر بأنواعه. عشان ضيق المقام هنقف هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الحديث عن الناقد الأول من نواقض الإسلام ألا وهو الشرك، وهنبدأ نتعرف بعد كده على النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر بضوابطه، حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور.
كان وردت مسألة عبر الخاص وأنا في الطريق إليكم من ابنتنا نور محمد، تقول: حكم من يكثرون الكلام في المساجد، وحكم البيع والشراء داخل المساجد، وحكم من يتكلمون في المسجد في أمور دنيوية. هذه مسألة مهمة. نبدأ بقضية البيع والشراء داخل المسجد. اختلف أهل العلم في قضية البيع والشراء داخل المساجد. جمهور العلماء على كراهة البيع والشراء داخل المساجد، وبعض العلماء حرم البيع والشراء داخل المساجد، بل ورد النهي عن ذلك عند الترمذي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من باع أو ابتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني وجب على كل من رأى أحدا في المسجد يبيع أو يشتري أن يدعو عليه بمحق البركة وعدم وصول الخير له. ده دليل على أن الأمر ليس سهلا، الأمر عظيم، فلا بيع ولا شراء داخل المساجد. لذلك ورد أن عطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان في المسجد يوما، فمر عليه من يبيع داخل المسجد فاستوقفه وقال: ماذا تبيع؟ قال: أبيع كذا وكذا وكذا. قال: إذن اذهب إلى سوق الدنيا وبيع واشتري، أما هنا سوق الآخرة. المسجد مش سوق للدنيا عشان تبيع وتشتري، اخرج الآن روح لسوق إيش؟ الدنيا. إذا لا يجوز البيع ولا الشراء داخل المساجد، وهو يدور بين الكراهة وبين التحريم، وفيها دعاء بعدم البركة بل بمحق البركة من هذه البيعة التي تمت داخل المسجد، خاصة أن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. خلاص، لا بيع ولا شراء، دي واحد. الأمر الثاني بقى، الكلام في أمر الدنيا داخل المساجد، إن كان الكلام مباحا ولا حرمة فيه فلا بأس ولا حرج، ما دام لا يشوش على مصل ولا يؤدي للوقوع في محرم. الدليل: النبي كان يصلي الفجر بأصحابه ثم يجلس في مصلى ويجلسون ويتذاكرون أيام الجاهلية ويضحكون فيضحك معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكلام المباح لا حرج فيه، بشرط ألا تشوش على من يصلي. ناس بتصلي النافلة وانت بتكلم يا فلان ده وتعلي صوتك، لا، حتى وان كان مباحا لا يجوز الآن. ليه؟ لأن فيه تشويش على من يصلي، والنبي نهى عن التشويش على المصلي حتى ولو بقراءة القرآن. دخل على جماعة يصلون فوجدهم يرفع بعضهم صوته على بعض داخل الصلاة، فانتظر حتى فرغوا ثم قال: لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاة. نهاهم عن ذلك، يعني بتصلوا مع بعض واللي جنبك بيرفع الصوت في القراءة فبيشوش عليك، مش عارف انت كمان ايه تقرأ. ها، حتى في الجماعة تلين انت ساجد تريد ان تدعو اللي جنبك يا رب يا رب يا رب يا رب، فانت مش عارف تدعو ولا عارف تعمل اي حاجة، فلا يجوز، هذا لا يجوز. عشان كده بنقول دايما في الجماعة: يا جماعة ما تعلوش صوتكم الله يكرمكم. تجد مثلا واحد الشيخ الله اكبر، انا بعلي صوت لان الامام لازم اسمعك اللي ورايا الله اكبر. ليه بتكبر انت لمين بالصوت ده؟ شوشت على كل المصلين، لا يجوز. خلاص، تلفظ باللسان فقط، مش تعلي صوتك. خلاص، لا، ازاي بقى؟ وكون الله طب انت كده ضيعت ليه بس كده يا اخي؟ مصيبة، صح؟ والله مصيبة كبيرة جدا، سبحان الله. تبقى انت بتصلي وهتتجنن، ولازم يسمعك التسبيح، ده الإمام ما عملهاش يا رجل. هو سبحان ايه يا عم الحاج، يا عم الحاج عارفين ان انت حافظ الأذكار، لكن دي صلاة الآن. وهكذا، فنقول لك ما ترفعش صوتك، ما تشوش على اللي جنبك،
عشان ما تأذيش الناس. فده بالنسبة لرفع الصوت في المسجد إن كان يؤذي مصل، حتى وإن كان بالمباح فلا يجوز. أما الكلام المباح الذي لا حرج فيه فلا بأس ولا حرج في المسجد. مثلا أنت جيت قابلت الشيخ في المسجد، كيف حالك شيخنا طمنا عنك، امبارح ما شفناكش انت كنت فين مثلا، ده كلام في امر الدنيا مباح، بتسأل عن اخيك لا حرج. او تقول للشيخ انا امبارح كنت في مشوار حصل معايا كذا كذا كذا، فبتحكي كلام الدنيا العادي لا حرج، ما دام ما فيش تشويش على المصلين. الحمد لله مسجدنا واسع، لما يكون عندك مثلا تتكلم في امر الدنيا ابعد عن المصلين خالص، ما تشوش على حد، ودي قضية مهمة فننتبه لهذه الامور. لا ده واحد بيصلي جنبه وده عمال يضحك ويهرج ويكلم الناس، طب ما في واحد بيصلي انت اذيته. فهذا عن قضية الكلام داخل المساجد، والله اعلى واعلم. وطبعا قضية النساء والرغي الكبير في المصلى بتاع النساء، وخاصة يوم الجمعة بقى، ودي شكوى مرة عندنا في المسجد، ما بتسمعش الخطبة، ناس جاية تتعلم وتسمع، ودي جاية عشان ترغي وتكلم دي، ولا على بالها لا خطبة ولا غير. هذه آثمة تأثم، لا يجوز. يا إما تنصتين يا إما تصلي في بيتك الظهر، أنت أصلا ما عليكيش جمعة يا أخت، فلو جيتي ما نمنعكيش، لحديث النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بس الزوج يقول لها اتق الله وانت رايحه المسجد. انتوا معايا رجاله اهو، لو تبعت زوجتك الجمعه قول لها كده اتق الله تروح المسجد تنصتين للخطيب، لان من قال لاخيه والامام على المنبر صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. يبقى انت رايحه من اجل طاعه، رجعت باوزار ورجعت اثمه. إذا كان كده صلي الظهر في البيت وريحي نفسك وريحي أخواتك في المسجد الله يكرمك. طيب شيخنا الشيخ بدري فهمي بارك الله فيك يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، آمين يا رب ولك بمثل. رجل مات في حياة أبيه وترك بنتا وله 4 إخوة على قيد الحياة، هل بنت الابن الذي مات في حياة أبيه ترث؟ شرعا لا ترث، لأن الميراث يكون بموت المورث للأحياء من بعده من أصحاب الفروض. أما إذا مات الابن قبل أبيه فأبناء الابن لا يرثون بعد موت الجد، لا يرثون إلا إن وصى لهم الجد قبل موته بوصية في حدود الثلث، إن كتب تنفذ الوصية في حدود الثلث، ما كتبش ولا وصى فلا شيء لها، إلا أن يجتمع أعمامها عند القسمة ويجعل لها جعالة لا حرج، هذا لهم، إنما هي شرعا لا ترث. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا اللهم آمين. أخت تسأل تقول أريد السؤال عن حكم أخذ مانع حمل بدون علم زوجي، لأنني لا أشعر معه بالأمان والاستقرار، وهو لا يصلي ولا يصوم. لا يجوز، لأن الإنجاب مقصد من مقاصد الزواج، ويكون لكلا الزوجين ليس لأحدهما دون الآخر، فلا ينفرد أحد في منع أو إنجاب إلا بالآخر، فلا يجوز لها. وما دام لا يصلي ولا يصوم تذكره بالله وتنصح له، نسأل الله الهداية، إنما لا يجوز لها أن تمنع الإنجاب إلا بعلمه، والمنع أصلا لا يجوز، إنه ممكن التنظيم فقط بين كل وضع ووضع، تأخذ مثلا مرحلة السنتين الرضاع فممكن تأخذ أي وسيلة حتى تستعيد قوتها وحتى ترضع ولدها، أما المنع فلا. تقول أيضا قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم. الله يرضى عنك، رحم الله الشيخ. نعم
أخونا يحيى حسين مرحبا، يقول: ممكن توضح تعريف الطاغوت وأحكام الديار؟ الطاغوت كل ما ومن، طبعا ما لغير العاقل ومن للعاقل، كل ما ومن عبد من دون الله مع رضاه. الصنم طاغوت، ما دي لغير العاقل، الصنم البقر ده كله طواغيت. من، في ناس عبدوا الأنبياء كمن عبدوا عيسى عليه السلام، هل عيسى يرضى بده؟ حاشا لله، يبقى ده مش طاغوت. إنما عبادة البشر طاغوت، من عبد فرعون، فرعون طاغوت، إن مريد بن كنعان طاغوت، الناس عبدوا الملائكة، هل لا مش طاغوت، لأن الملائكة لا ترضى بذلك. يبقى الشرط رضا المعبود من المخلوق بالعبادة، كفرعون كالنمرود إلى آخره. إذن الطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله مع رضاه. طبعا أحكام الديار دي محتاجة بقى يا حبيبي سلسلة كاملة، لأن دي سياسة شرعية في كذا، مش مجالها سؤال عابر. فأنصح لك بقراءة السياسة الشرعية، كتاب كامل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. احنا لسه جينا على التحاكم لغير شريعة الله، ولكن أقول لك باختصار: الحكم بغير ما أنزل الله كفر وردة إن وافق اعتقادا، يعني اعتقاد، يعني اعتقد من يحكم قوانين البشر أن قوانين البشر أفضل من حكم الله، يبقى ده كفر وردة. اعتقد من يحكم قوانين البشر أن قوانين البشر تساوي حكم الله وحكم رسوله، يبقى ده كفر وردة. لا، هو ما اعتقدش كده، هو يعلم أن حكم الله أفضل وحكم النبي أفضل، لكنه أكره على التعامل بقوانين الوضعية، إذن ده اسمه كفر دون كفر، يعني مرتكب لكبيرة وليس مرتدا عن الإسلام، إما لإكراه وإما لشهوة، خايف على الكرسي أو الملك أو كذا، فده كفر دون كفر لأنه لم يوافق اعتقاد. لذلك تعددت الأحكام في الآيات: أولئك هم الكافرون، أولئك الظالمون، الفاسقون، وده بيرجع لدرجة الاعتقاد، وده لا يعلم إلا بإقامة الحجة من أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين، فيقيم الحجة على كل من حكم بغير ما أنزل الله، فإن وافق اعتقادا حكم بردته وإلا فلا، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد السلام عبيد مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل، وضع سوارة على يد الرجال إن كانوا اعتقاد أم غير اعتقاد؟ السوار يعني الغويشة يعني، أو الانسيال. أولا، لبس السوار بالنسبة للرجال فيه تشبه بالنساء، لأن السوار زينة من زينة المرأة، والنبي قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فما ينفعش الرجل يلبس إسورة غويشة أو يلبس سلسلة في العنق، لأن دي زينة المرأة، وأن تشبه بالمرأة لعن. طيب دي واحد، إن وافق اعتقاد بقى إن معتقد دي بتجيب له الحظ، شرك على طول والعياذ بالله، اعتقد دي بتدفع العين يبقى شرك على طول، يبقى ننتبه لهذا والله أعلم. أخونا محمود أحمد الباز مرحبا حبيبي، يقول: شيخنا الحبيب أحبك الله حبيبي رضي الله عنك، يقول: ده مسكوا الإمام ضربوه في المسجد، مين دول يا محمود؟ المأمومين يعني، العلو بيعلق على الموضوع. يلا ربنا يعين الإمام بتاعهم ده بقى. تقول ابنات نرندا أيضا: أخت تسأل، زوجي كان يصلي ويقطع في الصلاة، وهو ناوي يطلع عمرة عشان علم أن العمرة تعود هذه الصلوات التي فاتته، فمنهم من قال له إن الصلاة في الروضة الشريف بألف صلاة. لا، هذا لا يعود يا ابنتي، ترك الفرائض لا يعودها العمرة ولا يعودها النوافل في الحرم، وإلا كالواحد يروح يقعد أسبوع بس في الحرم المكي، الفرض بكام؟ بمئة ألف فرض، هيصلي في الأسبوع 35 فرض، اضرب في 100,000 في 35، مش هصلي بعد كده بقى خلاص واترك الصرف. ليس الأمر كذلك أبدا، لابد من قضاء الفائتة، إلا أن يكون في قبل التزامي واستقامتي كان تارك للصلاة، وربنا من عليه بالتوبة النصوح، فتاب نقول له التوبة تجب ما قبلها، وعليك أن تحافظ على الفريضة في الوقت مع كثرة النوافل، ف
فكثرة النوافل تجبر النقص إن شاء الله. أخونا محمود يقول أيضا: شيخنا الفاضل، نسألك الدعاء بالتوفيق والعمرة والحج هذا العام، ونسألك الدعاء بالزواج الصالح. أدعو الله عز وجل أن ييسر لك ويقضي لك حاجتك، وأن ييسر لك أمر الحج والعمرة، وأن ييسر لك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، اللهم أمين. تقول أيضا ابنتنا رندا: لو سمحت الشيخ اشرح لنا في حديث أم زرع الزوجة التي تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طبعا هنا الزوجة بتصف قبح زوجها وجوره وعدم عدله. هذا الزوج عشنق يعني زوج قبيح المعشر، إن أنطق لو اتكلمت يطلقني لأنه عصبي نرفوز ما بيتحملش، وإن أسكت ما اتكلمتش يعلقني ويضربني ويبهدلني. فدي بتصف قبح زوجها والعياذ بالله. أخونا علي يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. إذا فتت بنقاش مع شخص غير مسلم وسألني إن كان هناك رب فلماذا يسمح أن يموت المؤمنون في الحروب، ولماذا يسمح بأن يتم ولد أو بنت صغيرة؟ طبعا يا علي أنصح لك نصيحة أب للابن: ألا تناقش غير المسلمين إلا أن تكون من أهل العلم المتقنين، لأن ضعيف العلم إن ناقش غير مسلم قد يكون بضعفه في العلم فتنة له فيصد عن سبيل الله، بدلا من أن يفكر غير المسلم في الإسلام يجد ضعف حجتك فخلاص يغلق الباب. ولذلك من دعاء الصالحين من الصحابة وغيرهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني ما نكونش احنا السبب اللي يصدهم عن سبيلك. فأقول دايما كده: لا تناقش أحدا بغير علم. طب أعمل إيه؟ هاتهولنا المسجد، عنده نقاشات قل له تعال عندنا درس في المسجد، تعال احضر معانا الدرس واسأل انت بنفسك المتخصص، اسأل الإمام بتاعنا في هذه المسألة، لكن انت لا تتكلم. فاللي بيقول لك الكلام ده نقول له برفق وبيسر: الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، خلق الموت والحياة من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فده اختبار وامتحان، فيبتلينا الله تعالى لأنه الخالق، يبتلينا طرة بالعطاء وطرة بالمنع، يبتلينا بالخير عشان نشكر، ويبتلينا بالشر عشان نصبر. وابتلاء الشر في مفهومي أنا هو عين الخير بتقدير الله. لماذا؟ الأطفال الذين يموتون صغارا هم في الجنة فاستراحوا من لأوائها وتعبها، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد فهو في الجنة، ليه؟ له أجر الشهيد. تمام؟ إذن هذا من الخير. المرض كله خير، ليه؟ مغفرة للذنب ورفع للدرجة، وكمان مش بس كده، تنشيط للاقتصاد، شركات أدوية بتقوم عشان الأدوية، اقتصاد للدولة، أطباء يدرسون ويبحثون ومعامل البحث والتحاليل، فده كله خير للعلم. والمريض نفسه الناس تزوره يدعو له فخير له، وهو يدعو للناس خير له، وهم في خراف الجنة أثناء الزيارة خير للجميع، وربنا بيغفر الذنب ويرفع الدرجات سبحانه جل جلاله، فتقديره كله خير. طبعا هو ربما لا يعي ذلك، فتريح نفسك وتقول له تعلمنا يجلس معنا، لأن المسائل دي محتاجة مناقشة ومحتاجة علم ومحتاجة وقت. والله أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يشرح صدر هذا السائل للحق. أبو يونس يقول: انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.